الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر ميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء يتجدد مع سلسلة نهاية العالم، ونكمل المسيرة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في علامات الساعة الصغرى مع قسم العلامات التي وقعت ولا تزال مستمرة أو وقعت وتعود للتكرار مرة أخرى. العرب في جاهليتها عرفت الخمر، بل أن أصحاب يعني العقول يومها كانوا يرون الخمر من المفاخر التي يفخرون بها والتي يعتزون بها ويتحدثون عنها في أشعارهم، بل كان العربي يجهد نفسه في تحصيل الخمر. كانوا يرون في الخمر سعادة، وكانوا يرون فيها عالما من الأماني، ويرون فيها أيضا كونا من السعادة، رغم أن هذه السعادة وأن هذه الأماني هي أماني كاذبة ومزورة وليست صحيحة من قريب أو من بعيد. كانت تمثل لهم راحة من عنة اليوم وشقائه والكد والتعب، حتى صاح صائحهم فقال: إذا مت فادفنوني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فكان يخاف ألا يشرب الخمر بعد وفاته وبعد مماته من فرط إدمانه لها ومن فرط أنه كان يعيش عليها. ثلة قليلة من الناس التي كانت تبتعد عن الخمر لأنها مذهبة للمروءة، وأيضا هي فاضحة. فاضحة بمعنى أن الإنسان في عقله قد يتورع عن بعض الأمور، لكن إذا شرب الخمر وخالطت عقله وذهبت به فإنه قد يفعل أفعالا يستحي أن يفعلها وهو عاقل. يعني رؤية من هو كان قد شرب الخمر فسكر وهو يتوضأ بالعذرة، ورؤية من هو سكران وهو يفعل أفعالا ما يفعلها أبدا في صحوه وفي حال إفاقته. والخمر أم الخبائث، ولكن لأن الخمر كانت تمثل ركيزة في حياة العرب قديما وفي حياة العالم كله، فإن الإسلام لما حرمها إنما كان التحريم على درجات، تحريم بالتدريج. لماذا؟ لأن كما قلت لك كانت الخمر مختلطة بقلوب الناس ولحمهم وأبشارهم، يحبونها حبا النفسي، يعني الحب النفسي لها أو حب النفس لها كان شديدا، فلابد أن يكون هناك علاج نفسي ومقدمة لتحريم الخمر. وأيضا كانت هناك تجارة كبيرة تقوم على الخمر، وفي نفس التوقيت كانت الأجساد قد تعودت عليها. وأنت تعلم أنه عشان تطلع النهاردة أي مخدر أو أي خمر من الجسم يكون في أعراض انسحاب وما شابه، والإسلام سبق إلى هذا كله. قال الله تبارك وتعالى: وتتخذون منه سكرا. قال الله تبارك وتعالى لما سألوه عن الخمر والميسر قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الله تبارك وتعالى في المرحلة قبل الأخيرة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى جاءت المرحلة الأخيرة قال: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم لعلكم تفلحون. خلاص، فاجتنبوه هنا كانت هي الكلمة التي تدل على عدم معاقرة الخمر كظاهرة عامة. خلاص ما فيش معاقرة للخمر، فهل أنتم منتهون؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا ربنا. حتى أن الخمر لما أريقت جرت في المدينة، لأن الصحابة كلهم رضوان الله عليهم ساعتها تخلصوا من الخمر، حتى أنهم لما شغلهم أمر إخوانهم الذين شربوا الخمر قبل أن يموتوا في غزوة أحد أو في الغزوات السابقة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في قوم اصطبحوا الخمر يوم أحد، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. خلاص ده أمر راح إلى الله سبحانه وتعالى، ماشي. فما سبق سبق، لأنه التحريم لم يكن في وقته، لكن التحريم وقع على على من يعيش. طبعا بقيت بعض الحالات الفردية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالرجل اللي هو اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار، فكان يحب في الخمر، فبعض الصحابة سبه فقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وقيل أنه كان يؤتى بشارب الخمر، فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بعصاه، لحد ما جه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجعلها 80 باستشارة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. حتى سيدنا علي نفسه رضي الله عنه وارضاه كان يقول في هذه المسألة أنه شارب الخمر حينما يقيم عليه الحد في نفسه منه منه شيء. وسيدنا عمر نفسه لما اشتد الذي يجلد شارب الخمر فقال اجعلها ايه 60 فقط ولم يجعلها 80، لانه لما جعلها 80 جعلها على ايه، على قياس حد القاذف. قال لان الذي يشرب الخمر يشربها فاذا شرب هذه وقذف الايه، قذف الناس، فلما يقذف الناس ياخذ حد الايه، حد القاذف. تمام. فبعض الحالات الفردية اللي كانت موجودة نتيجة ان بعض النفوس تضعف، ونحن امرنا ان نستغفر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن طبع البشرية أنهم إذا أمروا ألا يفعلوا شيئا سعوا وراءه وعاندوا ربهم سبحانه وتعالى أو حاولوا أن يتوغلوا في هذا الأمر. فلو أمر الناس أن هم يعني لا يأكلوا البعر أو بفت البعر لكان الأمر إيه على غير ما تظن الآن، خاصة أن هناك شيطان وهناك أعداء لهذه الأمة فيؤزونهم نحو الإيه، نحو افتعال المشاكل ونحو أيضا عصيان رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك نوع من أنواع التحايل على الشرع اللي هو تسمية الخمر بغير اسمها، وإحنا سبق أن تكلمنا عنه إشارة، وإحنا قلنا إنه الحرب الدافئة اللي هي حرب تغيير المصطلح. دايما أنا حينما يقول لي أحد شيئا بيبقى فيه تصور ذهني، فمثلا إذا قلت لي كتاب أنا أتصور أن هذا الكتاب غلاف وأوراق، والأوراق فيها سطور والسطور مكتوب فيها كلمات والكلمات مكونة من حروف. التصديق أني أرى هذا على أرض الواقع، ده اللي هم جماعة المناطق يقولون التصور والتصديق. فإذا أنا قلت الخمر، أول حاجة تفتكر فهل أنتم منتهون، ثاني حاجة تفتكر الرائحة غير السيئة، ثالث حاجة تفتكر الحرمة، رابع حاجة تفتكر الحد. فلو جيت أنا وسميتها بغير اسمها ساعتها أنت مش هتتذكر هذه الأشياء. فلما تقول مثلا أي اسم من أسماء الخمر، تمام، التي يسمونها بها ويطلقونها على الخمر، شمبانية أو كذا أو كذا أو بيرة أو جعة أو غيرها وغيرها، فبيروح من دماغك إن هي حرام لأنك بتدور على الاسم ده خلاص. وهكذا تسير الايه، تسير الامور. وهذا ما يزداد في اخر الزمان فعله. ففي حديث الامام البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه انس بن مالك ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. طيب مساله شرب الخمر اللي هي اشتهار هذا، لان في روايه ثانيه عند البخاري قال فيها ويكثر شرب الخمر، ففي عملية تحايل بقى عشان تكثر من عملية شرب الخمر، انك انت تعمل ايه، تعمل تغيير الاسم. فتغيير الاسم يكون داعيا الى ايه، الى استحلالها وانكار تحريمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث احمد بن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه لا يستحلن طائفة من امتي الخمر باسم يسمونها اياه، يسميها بقى زي ما قلت لك الأسامي اللي فاتت، يسميها المشروبات الروحية، يسميها الكيف، يسميها مخدرات، يسميها أي حاجة، لكن لا يسميها إيه، خمرة. وأقوى من هذا الحديث الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المروي عند البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، والحديث ذا بيعود يقول لك ده حديث معلق والبخاري علق، لا، هو البخاري رواه في المذاكرة ماشي، أو لم يسمعه من شيخه مباشرة، وأبو داود راه موصولا وابن حبان راه أيضا موصولا، فيه لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر الفرج يعني الزنا والحرير يلبسون الحرير لأن هم الرجال والخمر والمعازف، ولأنزلن أقوام إلى جنب علم، العلم اللي هو الجبل، يروح عليهم بسارحة لهم، يجي يعني أحد رعاة الغنم بالسارحة اللي هي الأغنام أو الماشية، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله. والتبييت اللي هو الإيه، إن ربنا عز وجل يعذبهم، زي ما قال الحق تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فكلمة التبييت اللي هي الإهلاك بالإيه، الإهلاك بالليل. ويضع العلم أو يضع العلم ماشي، يضع العلم يعني إيه، يدك هذا الجبل حتى يقع على إيه؟ على رؤوسهم. ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. المسخ تحدثنا عنه اللي هو هيكون إيه؟ هيكون تغيير الخلقة، إلى قردة وإلى خنازير. المعنى أن فيه بعض الناس راح على جبل وجلس بجواره، فلما كانوا بجوار هذا الجبل يواعدهم رجل إلى الغد، فيهلكهم سبحانه وتعالى ليلا ويدك الجبل، ومن نجا منهم ربنا سبحانه وتعالى يغير الخلق إليه إلى قردة وإلى خنازير. عرف أنا لما درست هذا الحديث أو قرأته أكثر من مرة جاء في ذهني الحفلات اللي هي السفاري اللي بتكون في الصحراء أو بتكون في المرتفعات وبجوار الجبال، فبيعملوا بيجيبوا خمر وبيجيبوا اللحم المشوي ويبدأ يشرب الخمر ويبدأوا يعملوا الخيام، وتبدأ الحفلات هذه تظهر بشكل أو بآخر. وطبعا هذه العجوة تنتقل إلى المسلمين، لأن هو المشكلة المشكلة إن القلب الإسلامي والعقل الإسلامي يرفض بشكل أو بآخر مسألة الخمر، لكن يتقبل بعض الأمور الأخرى التي توصل إلى الخمر. يعني إيه؟ طبعا إحنا كان عندنا احتلال، الاحتلال ده بيجي الراجل من بلاده بنفس الصفات بتاعته عشان يفرضها عليك، لأن الاحتلال ليس عسكريا فقط، وإنما هذا الاحتلال يكون احتلالا ثقافيا، زي بونابرت ما عمل لما جاء إلى مصر 1798 لحد 1801، وفضل بقى عمل إيه؟ فضل إن هو يجيب فرقة راقصة عشان يقول المصريين في رقص، بدأ ينشر عملية شرب الخمر، بدأ ينشر عملية الموالد، بدأ ينشر عمليات إن هو يهد الأبواب بتاعة الحواري علشان الناس بقى إيه؟ يعني يبقى فيه تساهل والغريب يدخل ويفعل ما يشاء، وبدأت بعض النساء تتعرى، لدرجة إن في شيخ من المشايخ اللي هو البكري أعطى إيه؟ أعطى ابنته للجماعة اللي هم الفرنسيس يفعلون بها ما شاءوا. فالأمور هنا يعني كانت شديدة وكانت إيه؟ وكانت صعبة للغاية، فتغيرت بعض الأخلاق. نفس الحكاية لما محمد علي بعت بعض الناس في إرسالية إلى فرنسا، فجاء هؤلاء حتى الأزهري اللي كان فيهم تحلل من أزهريته وهو معجب ومفتون بالغرب. ليه؟ لأن الغرب كان فيه تقدم، وتقدم الغرب كان قائم على سرقة الموارد من المشرق العربي الإسلامي فيضعف شوكته عشان يفضل المشرق الإسلامي محتاج لإيه؟ لأوروبا، وبرضو المغرب الإسلامي محتاج لأوروبا، وفي نفس التوقيت بقى تعالى وقول لهم أنا المتحضر أنا المتقدم. فالناس لما كانت بتيجي تاخد التحضر والتقدم بتاعهم كانت بتاخده حتى الرجية حتى القيء بتاعهم كانوا يأخذونه. وطبعا جات السينما المصرية وعمقت هذا، فتجيب لك الرجل الغني ماسك سيجار في ايده وكاس خمرة، لما يحصل اي حاجة وعايز ينسى بدل ما يخش ويصلي ركعتين ويستغفر الله سبحانه وتعالى، لا لازم يشرب خمرة ويروح الخمارة ويشرب عشان ينسى. يجيب لك بقى الراجل اللي هو بيسكر ده انه راجل لطيف وظريف وان الخمرة بتعمل له عملية زغزغة كده وعملية دغدغة وانه بيضحك، يجيب لك الجماعة الحشاشين اللي بيشربوا، لان طبعا كل هذه المواد المخدرة بتقاس على الايه؟ على الخمر. ماشي، لاشتراكهما في علة واحدة. خد بالك احنا عندنا الحد في الاسلام لا يقام بالسكر، انما يقام لمجرد شرب الخمر. اوتي رسول الله برجل منتشي، منتشي يعني ايه؟ او نشوان، نشوان يعني مقصود شوية لسه في أول السكر، دماغه لسه منميلة دلوقتي. فالتنميلة دي يا أخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أقام الحد على هذا الرجل كما هي الرواية عند أبي داود. فما بالك بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم شاف الشباب وشاف الناس وهي ماشية، وشاف السكارة وهم يمشون في الإيه؟ في الشوارع. تمام، وبدأ بقى كمان السياحة، الفندق يكبر نجمة يعني 5 ستارز او 4 ستارز او 7 ستارز بالخمور التي يقدمها، مش بالخدمه الفندقيه اللي بيقدمها. يعني ممكن تلاقي خدمه فندقيه ما يعلم بها ربنا بس بيقدم الخمر، فيقوم يرتفع درجه ياخد نجمه كمان. ماشي، والمجتمع الارستقراطي من شروطه ان يكون هناك ايه؟ خمر. تمام، وطبعا الحاجات دي بتخاطب العقل الباطن، فلما بتخاطب العقل الباطن ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انه بينتشر الخمر. طبعا في امور بتكون مساعده زي انتشار الربا وانتشار الزنا وانتشار هذه الامور، فتجد والعياذ بالله ايه؟ انه مساله الخمر منتشر. والاكبر من هذا والاشد من هذا انك تجد ان في بعض الناس يخرج يقول لك، زي مثلا سعد الدين الهلالي وزي المتنصر المرتد الكافر مصطفى راشد، يقول لك الخمر مش حلال طالما ما بتسكرش خلاص لان العله هي السكر. لا شو يعني، حتى شوف الامام الذهبي في كتابه الكبائر من كم سنة؟ يعني من أكثر من حوالي 700 سنة، قال من الكبائر شرب الخمر وإن لم تسكر. طب يا عم الشيخ، هو في حد بيشرب خمر بسكرش؟ في ناس بتشرب بسكرش، عملية إدمان أو بيفوق بسرعة. او زي ما بيقولوا بيلطشها قبل ما تلطشه، زي جماعة الحشاشين ما بيقولوا. تمام؟ فالعلة في الايه؟ في مجرد تناولها. وانت عارف في كام واحد ملعون في الخمرة؟ الشارب والساقي والحامل والبائع والجليس، ده كل ده ملعون في موضوع الخمر. فلا يصلح ابدا بحال من الاحوال ان يكون فيه ايه، ان يكون فيه هذا، ان كل مسكر حرام. وطبعا ثمن الخمر نفسه حرام، لكن العجيب دلوقتي انك تلاقي بنت في ثانويه واقفه تشتري مثلا من 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 محل من المحلات والبازارات اللي بتبيع الخمر اللي بتكون 1% ولا 2% وتشربها، والعياذ بالله. ده أسوأ ما رايناه. ونفتقد ان في بنات النهارده بتشرب المخدرات، هم دول بقى امهات المستقبل. عشان كده احنا بنقول اخواننا خلوا بالكم من ولادكم، ونقول للاباء تابعوا بناتكم وتابعوا ولادكم، تابعوهم، اجروا وراهم، اسالوا عنهم، بصوا على تليفوناتهم، بصوا على الفلوس اللي بياخدوها، بيعملوا ايه. ما حدش يتململ من هذا الامر، لا، شدوا في هذا الامر عشان ما يطلعش بعد كده اللي يجي يضيعك امام ربك سبحانه وتعالى. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم الايه، يوم القيامه. المسلمون اجمعوا على تكفير من استحل شرب الخمر. ليه؟ لأن شرب الخمر معلوم من الضرورة بالدين الإسلامي، معلوم بالضرورة من الدين الإسلامي أن الخمر حرام. فمن يستحلها مش بيستحلها بأمر فقهي، لا، بيستحلها أمر عقدي، لأنه عارف أنها إيه؟ أنها حرام، ماشي. ولذلك يجب أن يكون هناك دائما أن الناس تذكر بحرمة المخدرات وبحرمة الخمر، فاجتنبوه. ده يقتضي الاجتناب المطلق، ماشي، الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا شرب ولا بيع ولا تحليل ولا مداواة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. والحديث اللي رواه النسائي عن سيدنا عثمان بن عفان أن عابدا من بني إسرائيل أتت به امرأة، فكان كلما دخل بابا أغلق عليه حتى وجد نفسه أمام هذه المرأة، فخيرته أن يقتل غلاما أو أن يزني بها أو أن يشرب الخمر، فقال أخف الأمور أن أشرب الخمر، فشرب الخمر فسكر، فزنى بالمرأة ثم قتل الغلام. قال فاتقوا الخمر فإنها أم الإيه؟ أم الخبائث. ولا يدخل الجنة مدمن خمر كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن على الله عهدا أن من شرب المسكر في الدنيا إما اللي هيحصل له أن يسقيه الله يوم القيامة من ردغة الخبال أو من طينة الخبال. طب الرواية يعني إيه بقى ردغة الخبال؟ قال عرق أهل النار، ماشي. ومن شرب الخمر في الدنيا لما يشربها في الآخرة، لأن في خمر في الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ما بيجي لهمش صداع، إنما خمر الدنيا مسكرة. وخمر الدنيا مسألة صعبة جدا جدا جدا، خمر الدنيا بتصيب بأشياء كثيرة. يعني أنا رأيت ناسا من كثرة شرب الخمر بدأت تسيل الدماء منه وبدأ يذهب عقله، ومنهم من عميت عينه نتيجة الإيه؟ نتيجة الخمر. طبعا في إصابات بتحصل للكلى وإصابات بتحصل للجسم، ومع ذلك لا اتركها نتيجة ان هي ايه، نتيجة ان هي استمكنت منهم. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فان تاب تاب الله عليه، فان عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فان تاب تاب الله عليه، فان عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فان تاب تاب الله عليه، فان عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فان تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من ايه؟ من نهر الخبال اللي هو صديد اهل الايه؟ اهل النار. وانت عارف ان في الرابعة يقتل شارب الخمر، يجلد ويجلد ويجلد، يعني يحد مرة ويحد الثانية والثالثة، وفي الرابعة ايه اللي يحصل؟ في الرابعة يكون القتل من نصيبه. لكن المشكلة هتكون في مسألة ايه؟ في مسألة استحلال الخمر، ان الناس تستحل الخمرة وتدافع ايه؟ وتدافع عنها بايه؟ بكل ما تملك، وتدفع عنها بالراحة والايه؟ والكفين كما يقولون. من علامات الساعة ايضا هي قطع الأرحام، هي قطع الأرحام. وانت عارف يعني ان هذه المشكلة الآن مشكلة كبرى ومشكلة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه واتقوا الله الذي تساءلون به والإيه والأرحام. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. الحديث ده صعب جدا، يعني فيه فحش وتفاحش، انك تلاقي ان الراقصة فلانة الفلانية دي نجمة المجتمع والأم المثالية، انك تجد ان الفحش النهاردة له منزلة، ان الناس مبسوطة ان فلانة تعرت والفنانه الجميله الحلوه الكبيره العظيمه اللي لازم ننحني لها. وطبعا تبص تخش جوه تلاقي عندها في التعليقات ايه ده، تحس ان مفيش حد عاقل في الامه كلها، مش اقل من حوالي مثلا 100,000 تعليق يا نجمه يا جميله. ولما واحد يشتم يعني، انا سمعت اغنيه كانت السنه فاتت حققت تقريبا 2 مليون على اليوتيوب، فبيقول لحبيبته اذا انت يعني ما جيتيش هشرب خمور وحشيش. والكلام ده قاله في استاد في بلد الماده الثانيه من الدستور بتاعها بتقول ان الاسلام هو الدين الرسمي للدوله. ده غير قله الادب اللي موجوده في الاغاني. واحنا خد بالك احنا بالنسبه لهم ناس متخلفه، وبالنسبه لهم ناس يعني مغفله، وبالنسبه لهم ناس مش عايشين حياتنا، وبالنسبه لهم احنا ناس ما بتفهمش، ناس رجعيين. انما هو بقله ادبه لا، هو النجم وهو المتفتح. فتيجي تقول لواحد توب الى الله يقول لك طب هاكل منين واشرب منين؟ يا اخي الرزق على الله سبحانه وتعالى مش على احد تاني. وطبعا تضل الامه بهذا. وهؤلاء يوم القيامه ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، بس هتشيل وهتسالوا يوم القيامه عما كنتم تفترون. كم واحد بقى غنى لك الاغنيه؟ كم واحد كررها؟ كم واحد رقصت على الاغنيه؟ كم حد عمل غلط بالاغنيه دي؟ كم واحد وهو نايم شغلوا الاغنيه ديت او مو من عز النوم؟ ده الاغنيه دي السنه اللي فاتت وهي طالعه يعني بتاع التوك توك، وده مرض العصر في مصر اشد من الكورونا. طبعا الراجل اللي بيبقى راكب التوك توك ما بيبقاش راكب زينا كده، ده تقريبا ودانه بتبقى عامله زي ودان الكائنات الفضائيه، اكبر من ودن الفيل كده، او مثال بتبقى قد الفيل، فما بيسمعش زينا كده، لا لازم يفتح ويعلي، وطبعا ارتفاع صوت كبير. فلو في واحده حبلى نائمه هتقوم وتسقط من علو الايه، من علو الصوت. ويا ريت ان في صوت عدل، ده لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ومصر اكتر بلد بتبتلى بهذا الامر، ان تلاقي من صنف جعوره، ومن صنف مظهر المأيح، ومن صنف بقى مش عايز اقول اسماء، انما ما فيش صوت خالص. يعني الفلاتر اللي بيغنوا بيها وبيعدلوا لهم بيها صوتها، بيعدلوا لهم بيها اصواتهم، لو في حمار بيغني الله يعزك الحمار هيبقى صوته كويس. فالفحش والتفاحش موجود. طبعا في سوء المجاوره اللي هي سوء الجيره، وان الخائن هو اللي يؤتمن، وان الامين يخون. اللي يهمنا في الحديث اللي هو الشاهد اللي هو قال صلى الله عليه وسلم وقطيعه الايه، وقطيعه الرحم. في حديث عن عابس الغفاري قال بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم للرشوة واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم. بيع الحكم زي ما قلت لك اللي هو الايه، الرشوة، تمام. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر برضو ايه، قطيعة الايه، قطيعة الرحم. خد بالك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحم. وقال: ايها الناس افشوا الايه السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. والرحمة والرحم معلقة بعرش الله عز وجل، تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعه الله، ومن وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله عز وجل. طبعا احنا لسه في خيط، وإن كان هذا الخيط أصبح واهن بسبب مواقع التواصل الاجتماعي اللي خليتك ما تروحش تزور الناس زي الأول، اللي خليتك تكتفي بأنك تعمل رسالة على المسنجر كل سنة وانت طيب. ورسائل الجافة دي، قد اقترب العيد، فربنا يجعلك سعيد، وربنا يجعل صحتك حديد، وما تروحش بعيد، وتكتب بقى اي حاجه في اي حاجه وتقول وخلاص هو ده العيد. لكن قديما كانت الناس تجتمع في دار واحده، الجد والحفيد، فكان في روابط وشائج واسره اسريه وعلاقات متوطده. لكن للاسف الشديد ما عادش في هذا التماسك، انما الناس النهارده ينفرون من بعضهم البعض. الاخ واخوه يقتتلان على ما، يقتتلان على الميراث، وكل واحد زعلان من الثاني، ولا يلقي عليه السلام، وان دخل في عزاء لا يسلم عليه، وان كان في فرح لا يحضر ايه، لا يحضر اليه، تمام. فالمساله كده اخواننا هتكون علامه من علامات الايه، الساعه، انقلاب الامر. وده مرتبط بالفساد، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، تمام. وانت عارف ان قطيعة الرحم الذنب الثاني الذي يعجل الله سبحانه وتعالى به الايه، به العقوبة، ولا يدخل الجنة قاطع رحم. فمن هنا الامور دي تقول لك ايه، ان حتى الناس لو قطعوا الرحم انت لا تقطع. انتوا فاكرين الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله لي قرابة اصلهم ويقطعونني، أفأقطعهم؟ قال لا، ولكن صلهم لعلك أن تسفهم المل، الرمل الساخن كده، كأنك أنت بتسفهم هذا، بتحسسهم بذنبهم، إنما ما تتركش إيه صلة رحمك. فتكون قطيعة الأرحام من شأن إيه؟ من شأن علامات الساعة، لأن طبعا هيكون في فساد في الأرض، وفساد كبير وفساد شديد، فالفساد ده هيجتمع معاه فحش وتفاحش وربا وشرب خمر وقطيعة أرحام أيضا. تمام، إن شاء الله رب العالمين هنكمل بكرة، يكون اللقاء الأخير في العلامات التي وقعت وتتكرر، عشان ندخل في القسم الإيه؟ الأخير من علامات الساعة، وهي العلامات التي لم تظهر بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم العفو والقبول والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.